وعلى تنفيذ توجيهاته، وعلى تنفيذ ما قرره في ميدان العقائد، فإن ذلك على أشد بوادر النصر، بل هو كفيل بالنصر على الأعداء. اليوم الذي نعود فيه إلى كتاب الله عز وجل معتزين بما فيه من توجيهات وعقائد وتعليمات، نابذين لكل الأهواء والبدع والخرافات، في ذلك اليوم نحن سننطلق على قلب واحد، على قلب رجل واحد، على أشد ما نكون من القوة كما فعل أسلافنا، ونكون حينئذ شرعنا فعلا في تحقيق هذه الغاية. الآن من عشرات العقود ونحن نهرس مثل هذا الكلام، فماذا حققنا؟ ما فيه إلا الهزائم، وما فيه إلا التناحر والصراعات الفكرية، بل الصراعات في معارك حربية والعياذ بالله، كما يجري هنا وهناك، والأمثلة قائمة الآن في أفغانستان. جاهدوا جهادا مريرا طويلا، والأمة كلها وقفت من خلفهم تساندهم بأموالها ومشاعرها وفلذات أسبابها، ولكن لما كانوا على غير منهج السلف الصالح وكانت العقائد فاسدة وكانت النوايا فاسدة، وصل الأمر إلى ما علمتم، الحروب على أشد ما تكون ضرارة بينهم أكثر مما جرى بينهم وبين الشيوعيين. لماذا؟ لأن مؤسسيه من أول قيام هذا الجهاد ما قام على كتاب الله ولا على سنة رسول الله ولا على أهداف سامية، كلها قامت على الأهواء والأغراض. ومن الأدلة على ذلك أنهم ذبحوا السلفيين وهم يطبقون شريعة الله في بلدة كنر، بدأوا بهم قبل الشيوعيين. فإذا كانت العقائد فاسدة والأهواء جامحة ومتحكمة في الأمة، مهما قبلوا وزمجروا لن يحققوا شيئا، ولن يزدادوا من الله إلا بعدا، ولن يزيدهم إلا نكالا وتنكيلا بأعداء الله تلهب سياطهم ظهورهم. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، سلط الله عليكم ذلا وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ما هو هذا الدين؟ أي دين هو؟ دين فلان وفلان، ولا دين الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ الدين الذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم بنعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله لم يرضى الله دينا غير هذا الدين الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعقائده وشرائعه. فإذا نحن اخترعنا العقائد واجتلبنا عقائد اليونان وصوفية الهنادك وغيرها وقلنا هذا هو الدين، فإن الله يرفض هذا الدين ولم يقبله، ولم يزيدنا إلا نكالا وتعذيبا وذلا. ولو كان المسلمون يعول التجارب المرة القاسية لكفاهم، ولكنهم لا يعون الدروس ولا يعتبرون ولا يتعظون. الآن لا ينقصهم المال ولا ينقصهم الرجال، فهم أغنى الأمم وأكثر الناس أعدادا، ومع ذلك هم غثاء كغثاء السيل كما وصفهم رسول عليه الصلاة والسلام، ولم يذهب هذا الغثاء والغثوائي عنهم إلا بالرجوع الصادق إلى كتاب الله وإلى سنة رسول عليه الصلاة والسلام. وهنا يأتي النصر من الله تبارك وتعالى، وتأتي العزة، ويأتي كل ما نطمح إليه من عزة وكرامة ونصر على أعداء الله تبارك وتعالى. مع من تقف في وجه العدو؟ مع الروافض؟ تقف مع عباد القبور؟ لإيش؟ لتشييد القبور؟ نقيم دول وجهاد لتشييد القبور؟ كما رأينا في بعض أفغانستان يجاهدونهم يشيدون القبور. فكيف كان ستسائج؟ لأنهم ما وعوا العقيدة الصحيحة ولا المنهج الصحيح، ما هم واعين بل راسمين. فكان نتاج الآن في دوامة ما يخرجوا منها ولم يصلوا إلى عزة الإسلام وتطبيق الإسلام وتحقيق ما يريده الله تبارك وتعالى منهم، لأنهم ما استسلموا لله تبارك وتعالى وما رضوا بهذا الكتاب حاكما في العقائد والعبادات. المسلم الآن يرفضون حاكم الحكم لله، وهم أول من يرفض حاكمية الله تبارك وتعالى. حاكمية الله تبدأ من العقائد. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فين هذه الأوامر؟ هل نحن نعتقد في الله عز وجل في أسمائه وصفاته بما جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل المسلمون اجتنبوا الشرك والبدع والخرافات حتى حقق الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه؟ هل حكم الله في هذه القضايا؟ فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما يجار بينهم. يا أخي هؤلاء الآن ليهتفون بالحاكمية وبجمع كلمة المسلمين لأجل يصلوا إلى الدولة، قصدهم القبض على الكراسي فقط. من هذه العجلة ومن هذه السرعة بدون تأسيس وبدون بناء صحيح وبدون تربية صحيحة يريدون بهذا قفزة هائلة يصلون بها إلى الكراسي، ثم يكون مصيرهم مثل مصير حكومة السودان الآن ومصير حكومة في أفغانستان. ما هو إلا الجهل والظلم وتشييد القبور والتحالف مع اليهود والنصارى والشيوعيين والعلمانيين ومع كل شخص، مع كل شخص. كل هذا لتحقيق هذه الغاية الفاسدة بنجته، والوصول إلى الكراسي وإلى سلة الحكم. لأن هذا يضحكون به على أطول المسلمين ليقفزوا قفزها إلى هكذا إلى القمة، يتحكمون في رقاب الناس وفي دماء الناس وفي مصائرهم. فاتركوا العجلة يا إخوتاه، اتركوا العجلة وارجعوا إلى الله ورب الأمة على كتاب الله على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. انصحوا الحكام بوضع مناهج إسلامية، انصحوا الحكام أول ما يصلحون عقائدهم قبل أن تناوشهم على العروش وفي الحاكمية. صحوا عقائد الحكام، عقائد الضافدة يا أخي، اصبح عقيد وقبل كل شيء. الرسول حينما كتب إلى ملوك الدنيا يدعوهم إلى إيه؟ إلى التنازع على العروش ويحل محلهم، ولدعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى الإيمان والتوحيد. يا أخي يجب أن نصحح عقائد الأمة حكاما ومحكومين، ونطلب منهم مناهج إسلامية، وإلا نحن ننشئ المدارس لتربية الناس على المناهج الصحيحة والعقائد الصحيحة. فإذا نحن ربينا الأمة على العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة التي ترضي ربنا، يحقق الله تبارك وتعالى مطالبنا وينصرنا على أعدائنا. وبدون ذلك لن نحقق شيئا أبدا أبدا. وهذا كلام خاطئ وقد وجد كثيرا وكثيرا، ولكن ماذا نعمل إذا كانت الأهواء جامحة؟ والعياذ بالله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نسأل الله لنا ولهم الهداية إلى صراط الله المستقيم.
كثير أيضا من الأخوة يسأل عن حسن البنا وسيد قطب،
حسن البنا قد كتب فيه وفي بعض قيادات حركته كتاب للأخ فريد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ طبعه ونشره. كتاب جيد وذكر فيه عقيدة حسن البنا الصوفية الأشعرية، وليس الصوفية عادية بل هي صوفية غالية، منها شد الرحال إلى القبور والأناشيد التي قد يكون فيها وحدة الوجود والموالد والخرافات والعلاقة مع الروافض والعلاقة مع غيرهم من النصارى وغيرهم. ذكر هذا هذه التفاصيل في هذا الكتاب الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل إخراجه. أما سيد قطب فأنا تابعته تخطيط جيد، ونسأل الله أيضا أن ييسر طبعه وإخراجه للناس حتى يقفوا على الحقيقة من كثب. فإن الناس بسبب دعايات المضللة الخطيرة يعني تصوروا الأشخاص على غير صورهم، وعرفوا الحقائق مقلوبة على غير ما هي. ولكن الله تبارك وتعالى الذي تعهد بحفظ دينه ونصره وإزهاق الباطل لابد أن يظهر الحق ويبطل الباطل ولو كره أهله. فكنا نعرف شيئا أو أشياء عن سيد قطب، وكنا نتعلل ونعتذر للرجل بأن رجل مخلص يريد الحق ولكن أخطأ طريق إليه. وبالدراسة يعني المتأنية وجدنا الأمر غير ذلك، وجدنا عنده عقائد يعني خطيرة جدا، منها يعني كلامه في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بما يشبه الطعن وإساءة الأدب معه، قال فيه كلاما لا يحتمله المسلمون أبدا، وقد يكفرون به ولا شك، وقال بالحلول ووحدة الوجود والجبر وهي عقائد خطيرة جدا. طبعا يقول السلف عنها عن وحدة الوجود أنها أضل من كفر اليهود والنصارى، ويتلاعب وأتباعه ومحبوه بعقول الناس فيقول رجع ولكن الأدلة تثبت أن الرجل لم يرجع عن هذه الأشياء، وقال بخلق القرآن وأن الله تبارك وتعالى لا يتكلم وأن كلامه مجرد الإرادة، وهذا إغراق في الضلال وفي مذاهب الاعتزال. وقد كفر السلف بالقول بخلق القرآن وهذا شيء مشهور، وقال بتعطيل صفات الله عز وجل على طريقة الجهمية ويبالغ ويؤكد في ذلك في كتاب الضلال وفي غير التصوير الفني وغيره، وطعن في أصحاب الطلاء أشد الطعون، طعنهم بسلاحين رهيبين، سلاح الشيعة الحاقدين على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلاح الاشتراكيين، لأنه تصور أن أصحاب رسول الله كانوا رأسماليين إقطاعيين، فهاجمهم بهذا السلاح الاشتراكي، طعن في خلافة عثمان وأسقط خلافته، قال إن خلافة علي كان امتدادا طبيعيا لخلافة أبي بكر وعمر، أما عهد عثمان فكان فجوة بينهما، وقال إن روح الإسلام قد تحطمت في عهده وأسس الإسلام تحطمت في عهده، ويعني روح الإسلام فقدت في عهده، وفضل الثوار عليه السلام ابن السبع ورأى أنهم أقرب الإسلام منه، وبالغ في مدح الثورات حتى ثورة بعض الناس بالغ في مدحها، حتى ثورة القرامطة أدخلها في الثورات الإسلامية الغيورة، وأسرف في هذا كثيرا وكثيرا في الطعن في الصحابة وأساء جدا، وما وراء ذلك عقائد كثيرة فاسدة لا تحصى، سجلنا منها يعني شيئا وتركنا أشياء، منها قول بالاشتراكية التي غلا فيها وهي أمر خطير جدا، لأن دماء المسلمين وأعراضهم أموالا حرام معلوم حرمتها بالضرورة من دين الإسلام، فسيأتي إنسان ويقول إن بيد الدولة أن تنتزع الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيعها من جديد ولو قامت عادة إسلامية ونمت بالطرق الإسلامية، ثم إنه كفر الأمة كلها، كل الأمة كفرها واعتبر مساجدها معابد جاهلية. ومن العجيب أن ما ينتسب إليه يدسون أنوفهم في التراب أو رؤوسهم في التراب بالرمال كما يقال، ويرمون غيرهم بأنهم يكفرون المسلمين. ويطى لهم رمتني بدائها وانسلت. الذي يربون شباب الأمة على الظلام وعلى معالف الطريق التي امتلأت بتكفير الأمة، كيف تكون نتيجة هؤلاء، نتيجة هذه الدراسة في عقول هؤلاء الشباب؟ ما تكون نتيجة إلا تكفير الأمة وغرس الأحقاد في نفوسهم على هذه الأمة الجاهلية التي خرجت من الإسلام، إلى غير ذلك من البدع الكبرى التي جددها سيد قطب وأحياها في كتبه. فإن كان سيد قطب مجددا فما رأينا له تجديد إلا إحياء هذه البدع. وأنا أرجو لشباب الناس، شباب المسلمين، ألا يعبدوا أنفسهم للأشخاص، وألا يركضوا وراء العواطف العمياء، بل عليهم أن يحكموا دين الله في الأشخاص وفي الأقوال وفي العقائد، إن كانوا قد رضوا بالله حاكما كما يقولون وبحاكمية الله عز وجل، أن يحكموا هذا في أنفسهم قبل كل شيء، وفي الناس جميعا وفي معتقداتهم، ويزنون عقائد الناس وأعمالهم وأقوالهم بميزان الله العدل الذي لا يحيف ولا يظلم ويصدع بالحق. فإن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم هكذا تعاملوا مع عقائد الناس وأقوالهم، ولهذا تجد في كتبهم يعني يزنون الفرق والطوائف بميزان الله تبارك وتعالى، وينزلون كل طائفة المنزل التي تستحقها، ويصنفونها ويضعون الأشخاص والطوائف في مواقعهم، لا يرفعون شخصا ولا جماعة فوق المكان والمنزلة التي يستحقونها. وهكذا يجب أن نتعامل مع هذا أو ذاك سيكتب وغيره، نتعامل معه في ضوء الكتاب والسنة وبميزان الله العدل الحق الذي لا يحيف ولا يظلم. أما أن نتلاعب بموازين ونزن الناس بأهوائنا ونرفع من شئنا بأهوائنا ونسقط من شئنا بأهوائنا، فهذا هو الضلال والهوى الذي ما وراءه ضلال ولا هوى. ونعيد بالله شبابنا أن يكون يعني على هذه الشافلة. ها؟ يعني هذا نص للإسعافة في المقاصد ولا قاعدة نفسها؟ طيب إذا كان، إذا اتخذنا الرقص وسيلة للدعوة تكون حكم الرقص حكم الدعوة؟ إذا كانت وسيلة مشروعة مما يقر الشرع، ليست محرمة ولا مبتدعة ولا فيها تشبه بالكفار، شف فلها حكم مقصدها وغايتها. إذا كان وسيلة محرمة، هذه قاعدة نكاح لي وغاية بر الوسيلة، عرفت؟ إيه هذا يدخل باب الثاني، ما يدخل بالقاعدة هذه.
في سؤال الشيخ،
يعني الأناشيد والتمثيليات هذه بدع، بارك الله فيك، فلا يجب أن نتخذ وسائل لدعوة الله عز وجل الشريفة الطاهرة المنزهة. التمثيل أصله عبادة وثنية كان يتقرب بها الوثنيون من الرومان ومن اليونان لمعبوداتهم شكرا لهم، إذا أنعم الله عليهم بنعمة فبدل أن يشكر الله يتجه بهذا الشكر وبهذا التمثيل وكذا وما شاك له لآلهتهم. فأخذها أهل الشرق قبل الإسلام من الرومان ومن اليونان، ثم لجأ جاء الإسلام قضى عليها وجعلها نسيا منسيا، حتى الكفار نسوها، ثم جاء الأهواء ونشرها في العالم الإسلامي وأدخلوها في الجزيرة العربية وفي البلاد المقدسة التي لا تعرف التمثيل لا في الإسلام ولا في الجاهلية. هذا من أعظم المعاصي والمخالفات التي يرتكبها أهل الأهواء، ثم يدخلون هذه الأفعال في شريعة الله عز وجل ويقولون يعني يستشهدون مثل هذه القاعدة التي لا يوجد الاستشهاد بها على هذه المخالفات وعلى هذه المعاصي. نعم.
يقول بعض الإخوة إن الكلام في الجماعات الإسلامية وفي الأمور الخلافية وفي العلماء يضعف الإيمان ويؤدي بصاحبه إلى التردي ويقلل من التعبد ويصاب بسبب ذلك القلب بالقسوة.
أقول إن الأمر كذلك، إذا كان المتكلم لأغراض شخصية ولهواه، أما إذا كان لنصيحة المسلمين وتحذيرهم من الوقوع في الشر وفي البدع والضلالات فإن هذا واجب بإجماع المسلمين. التحذير من البدع والضلالات واجب من أعظم الواجبات، ولا يقوم العلماء بالنصيحة حتى النصيحة ولا بواجب الدعوة إلى الله وواجب تبليغ رسالة الإسلام إلا إذا قدموا الإسلام خالصا نقيا كما تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، وأن يطهروا هذه الشريعة من كل ما يشوبها من أهواء البشر ومن ضلالاتهم ومن انحرافاتهم، سواء كان ذلك في العقائد أو في العبادات والأعمال. لكن الذي يلزم هذا الناصح وهذا الموجه وهذا المحذر هو أن يكون قاصدا بذلك وجه الله، ناصحا للأمة، محذرا لهم من الوقوع فيما يضرهم في دنياهم وأخراهم. أما إذا كان يتكلم لأغراض شخصية ولأهواء فلو بات يعبد الله عز وجل ويصلي ويبكي وهو يرائي فإن هذا يكون من أقبح الأعمال عند الله عز وجل. ولو قرأ القرآن ويبكي أمام الناس وقرأ حديث رسول الله ويبكي أمام الناس وهو لا غرض له إلا أن يقال فلان قارئ وفلان كذا وفلان داعي وفلان خطيب، فإن طبعا ذلك كله فعلا يدخل في فيما يقسي القلوب وفيما يدخل في سخط الله عز وجل. فالشاهد من هذا الكلام إن المتكلم الناصح إن كان يريد ذلك النصح وجه الله تبارك وتعالى وتحذير المسلمين فهذا إن شاء الله مما يزيد الإيمان، لأن الجهاد، لأن الرد على أهل البدع جهاد، والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الضرب بالسيوف كما قال ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام ويحيى بن يحيى التميمي ونقله ابن تيمية رحمه الله، ويعتبر هذا من جنس جهاد الرسل عليهم الصلاة والسلام في تبليغ دعوة الله وتقديم النصائح الهادية للناس إلى منهج الله الحق. هذا السؤال ونفتدي به بارك الله فيكم.
طيب. السؤال هو عن فقه الموازنات، هل هذا الفقه يعني فعلا من علوم الإسلام؟ ويكن كذلك هذا العلم أو هذا الفقه ما هو شروطه وحدوده؟ بين الشيخ إن شاء الله. هذا
الأخ يسأل عن منهج جديد لا يعرفه علماء الإسلام، لا أهل السنة ولا أهل البدع فيما يبدو، واخترع في هذا العصر لأغراض ومقاصد يعلمها الله تبارك وتعالى، ونحن حسب تتبعنا نرى أنه وضع لحماية أهل البدع وحماية كتبهم. فيقولون فأتي إنسان مبتدع عند ضلالات وعند طوام كبيرة وعند انحرافات، فتقول فلان عنده تحذيرا منه على طريقة السلف الصالح المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن إجماع الأمة، فيقول حرام عليك لا تقول الكلام هذا، هذا فلان له جهود وله جوانب مشرقة وأنت تذكر جانب مظلم فقط وتصدر الستار على الجانب المضيء المشرك إلى آخره، وأنت إذا رجعت إلى القرآن وإلى السنة وإلى إجماع الأمة وإلى مناهجهم وكتب الجرح والتعديل تجد أن هذا الفضاء لا أصل له أبدا في دين الله ولا عند هذه الأمة أبدا. فالرسول كريم عليه الصلاة والسلام يأتي إنسان يقع في خطأ فينتقده بحسب المقام وما يذكر حسناته وينقل هذا الكلام فلان سوى كذا وقال رسول الله كذا بدون أن بدون موازنات أبدا. وتستمر الأمة في نقل هذا الموقف وهذا الكلام الذي قال رسول الله في هذا الموقف دون تعرض لحسنات ذلك الشخص حتى لو كان من خواص الصحابة. فهذا أبو ذر رحمه الله يحصل خلاف بينه وبين أحد الصحابة فيسبه بأمه ويعير بأمه فيقول عيرت بأمي أبا جهل إنك امرؤ فيك جاهلية. فين موازنات؟ المحدثون الصحابة التابعون يرون هذا الحديث إلى يومك هذا إذا ذكروا هذا الحديث ما يجيبون حسنات أبي ذر إلى جانب يعني هذا الانتقاد. بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة رجل استأذن رسول الله قال هذا الكلام ونقل ما ذكر ذلك الشخص ولا ذكرت حسناته من هو هذا الشخص ولا حسناته هو صحابي. يأتي أحد الصحابة يعني في قضية الهذلية أحد أقربائها يعني امرأة من هذيل يعني خصمتها وضربت إحداهما الأخرى بعمود على بطنها فأسقطت جهينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بغرة عبد العمى يعني ديت هذا الجنين. فقام هذا القريب لها زوجها أو أبوها على حسب الروايات يقول كيف يا رسول الله نبي يعني ندفع ديت من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثل ذلك يطل. قال إنما هذا من إخوان الكفار إنما هذا من أخو من إخوان الكفار. ويأتي مثل هذا من تصرفات الصحابة عمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم من كبار الصحابة تأتي مثل هذه التصرفات. يعني بلغ عمر رضي الله عنه تصرفا من سمرة أنه أخذ الخمر من أهل الذمة وباعه فقال قاتل الله فلانا على بيس يسمع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام إن شحوم الميتة حرمت على اليهود في جمدها وباعوها يعني صلى الله على اليهود حرمت عليهم الشحوم في جمدها وباعوها يعني أن ثمرة حصل عند حيلة تشبه حيلة اليهود. فقال قاتله الله على أن يسمع قول رسول الله كذا وكذا. ابن عباس قيل له إن نوفا البخاري وهو من خيار التابعين يقول إن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. قال كذب عدو الله كذب عدو الله وصالح صحابي جليل صالح تقي لقد حدثني أبي بن سعد أن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل قول قام خطيبا بني إسرائيل يبين أن صاحب القصة هذا هو موسى بن عليه الصلاة والسلام قال بن سعد قال بن إسرائيل المعروف شيء. قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل من أعلم الناس قال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فقال بلى عبدنا خضر ثم قال الله له إنه في المكان الفلاني عند مرتقى البحرين فذهب هو غلامه إلى آخره. الشاهد منه قول ابن عباس رضي الله عنه كذب عدو الله كذب عدو الله. فين الموازنات؟ فين إسلامه؟ فين إيمانه؟ فين جهاده؟ فين أعماله الصالحة؟ الشاهد أن مذهب الموازنات الذي اخترع في هذه الأيام القريبة وألفت في عدد من الكتب منهج مفتعل لا أساس له في الإسلام. يعني فرق بين إنسان ناقد وينتقد في مواقف وينتقد من أجل أغراض صحيحة ويجرح من أجل أغراض صحيحة وبين إنسان مؤرخ. أنت لما تؤرخ الإبليس تنقل لا يبلغ عنهم من خيره وشره. تاريخ الفرعون تذكر كل ما حكي عنهم، تاريخ واحد يهودي واحد نصارى شيء يذكر ما تشاء ما بلغت. لكن انت في مقام نقد وفي مقام نصيحه ومقام تحذير ومقامات اخرى، اذكر ما يتعلق بما ينفع الناس، ما يتعلق من حياه هذا الانسان بما قد يضر بالناس فتحذر منه. ان كان رافضيا تقول اه فلان رافضي ويكفي، معتزلي ويكفي، جامي يكفي، يعني اشعري يكفي، صوفي عنده وحده وجود، عنده حلول، عنده اشتراكيه، عنده كذا. ما يلزمك ان تروح تبحث عن حسناته كلها وتبحث عن مساوئه ثم تجيب كفتين وتوازن، هذا ما يلزمك. يعني احتج بايات حرفوها واحاديث حرفوها لاثبات ان منهجهم هذا حق ومستند من كتاب الله، لكن هذه الايات وهذه النصوص تأبى ابدا ان تنقاد لهم وان تسند هذا المنهج منهج الفاسد. مثلا احتجوا بقول الله تبارك وتعالى في اليهود: ومنهم من ان تأمنه بإنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. قالوا هذا في غاية العدل والانصاف، انصف اليهود، ذكر محاسنهم. لكن المنصف فعلا والذي عنده عدل ويحترم نصوص القرآن ويبتعد عن تحريفها ما يمكن ان يصل الى هذه النتيجة ابدا، بل يصل الى ضدها من خلال هذه الآية نفسها. فافهموا ايها الاخوة، القرآن صنف اليهود صنفين، صنف وصفهم بالأمانة فقط ولم يذكر لهم سلبيات، هذا الصنف وصفهم بالأمانة فقط وما تجاوز ذلك إلى ذكر المساوئ، فأين الموازنات؟ والصنف الآخر ذكر منهم المساوئ فقط الخيانة ولم يذكر لهم حسنة، فأين الموازنات؟ وضح لكم في قاعدة وضعها ابن تيمية رحمه الله، طاحه الأهواء إذا احتجوا على هواهم وباطلهم بنص من القرآن أو السنة فلا بد أن يكون حجة عليهم ويؤخذ من هذا النص ما يبطل هواهم وبدعتهم. فهذه الآية كذلك تبين بطلان ما عند هؤلاء وتدحضه أشد وأقوى ما يكون من الإبطال والإلحاد. وضح لكم أو لا؟ يحتاج إلى بيان؟ هل فيه تكلف؟ فيه تعسف؟ فيه تجني؟ ما فيه. قالوا من حججهم إن الله تبارك وتعالى يعني ذكر مساوئ الخمر ومحاسنه. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، فذكر محاسن المساوئ. طيب، على مذهبكم هذا لا يجوز المسلم أن يذم الخمر إلا بعد أن يذكر الحسنات أو يذكر الحسنات بعد المساوئ. فهل فعل رسول الله ذلك وفعل الصحابة ذلك وأئمة الإسلام ذلك؟ أو لا ترى في نصوص السنة وفي نصوص القرآن النازلة بعد هذا النص إلا الذم المطلق؟ حتى سمها رسول الله والصحابة والأمة بأم الخبائث، ولا تسمع إلا الذم والتحذير منها ولم تسمع ذكر المحاسن. فهل الآن من يذم الخمر ويحذر منها يعتبر ظالما للخمر؟ أسألكم الآن، هل وجدتم صحابيا أو رسول الله أو تابعيا أو إماما من أئمة الإسلام يعمل هذه الموازنات في حق الخمر؟ سمع رسول الله من الخبائث واستمرت من الخبائث إلى يوم القيامة إن شاء الله، ولا يذكر لها أي نفع أبدا ولا يذكر لها أي حسنة نعوذ بالله. احتجوا بأحاديث، يعني قالوا الشيطان، الشيطان الذي قبض على أبو هريرة، الرسول وكله بزكاة الفطر، فجاء ليلة من الليالي وجد واحد يحسو من التمر هذا، فألقى عليه القبض وقال أذهبنا بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال استرحمه واستعطفه وارحمني أنا فقير ولأيت أطفال وهو أرحمني وجيجعاني، رحمه فتركه. فغدا فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال استرحمني يا رسول الله واستعطفني فرحمته. قال لقد كذبك وسوف يعود. فطبعا راح يترصد له ليلة ثانية، وجد يحسو فأمسك به لأذهب بك إلى رسول الله، يستعطف ويستجير ويترحم لأطفال رحمهم. أصبح قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قال استرحمني فرحمته. قال لقد كذبك وسوف يعود. ما في مواجهات في المرات هذه أبدا. ثم في الأخير مسكه الليل الأخيرة وقال ما أتركك؟ قال اتركني وأنا أعلمك شيئا فأطى الله به. قال ما هو؟ قال تقرأ آية الكرسي، عندما تأتي على سريرك لتنام تقرأ آية الكرسي فلا يقربنك الشيطان حتى تصبح ويبيت عليك من الله حافظا. ثم أصبح ذهب إلى رسول الله قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال لي كذا وأعطاني هذه الآية وأعطاني هذا الكلام. قال صدقك وهو كذوب. قال شوف هذا شيطان والرسول يعني أنصفه وذكر حسنته هذه، عرفتم؟ هل هذا في هذا موازنة؟ هل هذا في موازنة بين حسنات هذا الشيطان وبين مساوئه؟ وهل يلزمنا من هذا النص ألا نذكر شيطانا من الشياطين إلا ونصي حسناته ومساوئه ونقيم الميزان لننصفه؟ وهل سيحاسبنا الله إذا لعن الشيطان بدون موازنات؟ هذا كله كلام فارغ. الرسول يحترم الصدق ويحترم الحق، فالحق تقبله من أي واحد كان. وهذا قال كلمة حق، قال آية الكرسي اللي يقرأها تنفعه. الرسول يعلم هذا، يعلم أن هذا حق، يقول لا هذا باطل وكذاب. هل قال هذا لإثبات هذا الحق أو قال لأجل موازنات؟ هذا لإثبات هذا الحق لا لأجل موازنات. وهكذا تتساقط الأدلة وتتهاوى كلها وترجي على رؤوس أهل هذا المنهج الباطل. فأنت الآن إذا رجعت إلى جهود المسلمين وإلى أقوالهم يقول لك إنه ستة ما لهم غيبة، تكلم فيهم بكل عيوبهم وخلص تحذير الناس ولا عليك أن تذكر محاسنهم شيء. القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة لإزالة منكر بالإجماع. بالإجماع واحد مظلوم ظلمه إنسان له الحق أن يرفع عقيرته إلى الحاكم أو من ينصفه من هذا الظالم، يقول فلان ظلمني وفلان سواري وسواري بدون ذكر محاسنه، أليس كذلك؟ واحد مبتدع يضل الناس ويجتهد في إضلال الناس، قل له والله فلان مبتدع وعنده ضلال وعنده كذا ولا تذكر شيء من محاسنين، هذا واجب أن تقوم به وجهاد في سبيل الله، ولا يلزمك أبدا بحال من الأحوال أن تذكر حسن محاسناته، لأن ذكر المحاسن في هذا المقام يضيع مقصود النصيحة ويؤدي إلى عكس المقصود، يغري الناس به. الله له حسنات ولا سيئات وخلاص نحن نأخذ حسناته، شوف لو سيئاته ممكن تمشي ما يضرنا، إلى آخر يعني ما قاله العلماء في هذا الموضوع. وحكى الإجماع على جواز ذلك النووي رحمه الله، وحكى ابن تيمية وغيره الإجماع على جواز نقد هؤلاء وتجريحهم وتحذير الناس منهم بما في ذلك الرواة، ولا عيب في ذلك. ومن هذا المنطلق تجد كتب خصة في الجرح، فلان كذاب، فلان متهم بالكذب، فلان سيء الحفظ، فلان منكر الحديث. تأتي ضعفاء البخاري والضعفاء ومسروخين النسائي والضعفاء العقيلي والكامل ابن عدي غيرها غيرها مما خصص الميزان للذهبي. الديوان ديوان ضعفاء له المغني له الذيل لهذه الثلاثة له كلها مخصصة للجرح فقط والطحن. لماذا؟ هل خالف الذهبي وارتكب الجريمة؟ وهل خالف البخاري خالف منهج الإسلام وارتكب إشهاد الشطط وظلم هؤلاء الأشخاص الذين يدونهم في هذا الكتاب؟ وكذلك تلا النسائي والعقيلي وابن عدي وابن حبان وغيرهم غيرهم كلهم ضيعوا هذا المنهج حتى جاء هؤلاء في آخر هذا القرن وهداهم الله إلى هذا العلم الغزير وإلى هذا المنهج الصحيح. نعوذ بالله، هذا رمي الأمة بالضلال وحمل على أئمة الإسلام فقهائه ومحدثيه الأصوليين الفقهاء كل واحد ينتقل من أخطأ ولا يذكر شيئا من حسناته ويدخل مساوئ، يدخل أهل بدع وما في مساوئ. كتب السنة مليئة بهذا، كتب السنة أعني كتب العقائد يسمونها كتب السنة مليئة بالطعن في الأشخاص والجماعات وبيان ما عندهم من ضلال، كل ذلك تحذيرا للأمة ونصيحة لهم. ولولا مثل هذه الأعمال لضاع الإسلام، ولكن الله حمى الإسلام لهذا. وأنا قد قلت في كلمة سابقة إن هذا النقد لأهل الأخطاء وأهل الباطل حفظ الله به الإسلام، حتى إن تجد هذا في القرآن. تصرفات الرسل أحيانا تنتقد حتى لا تحسب على الله عز وجل، تصرفات الصحابة انتقدت في غير موضع حتى لا تحسب على الله عز وجل. في القرآن نفسه في سورة الأنفال في ثلاث مرات انتقد الصحابة، يقول لك احنا الآن لما ينقل بعضنا بعضا نشرب بعضنا البعض نترك الكفار، ها؟ طيب الآن الجماعات كلها متواطئة كل واحد يسكت على الثاني، ما باقي إلا حد لا قليلا من السلفيين والجماعات التبليغ الإخوان البريلويين الديوبنديين كل الطوائف الصوفية والرافضية ما حد ينتقل أحد، يلا يروحوا يفتحون الدنيا ويطهروا الأرض اليهود من الكفار. تفضلون يومون السلفيين دول اللي جالسين ينتقدون الناس ويروحونهم. الآن يبدأ هؤلاء الساكتي عن بعضهم بعض ويجابلهم بعضهم بعض يمكن مليون ألف مليار زيادة ألف مليون ويزيد، ما في هذا لفتح الدنيا؟ ما يكفي عشر معشر هذا العدد لفتح فلسطين؟ يعني الآن ما عطل الأمة إلا بيان الحق ونقد البدع والضلال، هذا اللي عطل الأمة، وإلا نفس الضلال والبدع هي التي دمرت الأمة، هي هذه الأمراض التي دمرت الأمة. وإلا لو كان يقبلون العلاج عندهم عقول وأجسامهم تقبل العلاج كان تعافت هذه الأجسام وصحت وانطلقت لتحرير مقتصد من بلدان المسلمين ثم إلى فتح أوروبا وأمريكا كما وعد الرسول عليه الصلاة والسلام بفتحها في آخر الزمان. الفتح المنتظر الذي سيأتي الذي سيفتحون القسطنطينية وسيفتحون روما تفتح بالروافض والبريلويين والقبوريين والخرافيين، وإلا تفتح بسيوف الإسلامية وبقلوب طاهرة نظيفة لا تدين إلا بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا يتحقق لهؤلاء كان قد أنجزنا هذه المشاريع اللي كان المشاريع المنتظرة كان أنجزناها. لو كان يتحقق بكل ما هب ودب كان تحقق هذا، لكن يأبى الله إلا أن تطهر الأرض بدينه الحق وبالإسلام الحق الذي لم يرسواه وبعباده المخلصين الصادقين الذين التزموا دينه والتزموا منهجه، ولم يتحقق لغيرهم شيء من هذا أبدا. نسأل الله التوفيق ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يهدي الأمة لأن تعود إلى كتاب ربها وسنة نبيها، وأن يهيئ لها دعاة مخلصين ليس عندهم مراوغات ولا مناورات ولا مجاملات ولا مداهنات، ما عندهم إلا الصدق بالحق وبيانه حتى يحقق الله للأمة ما يصبو إليه كل مصلح مخلص من اجتماع الكلمة على الحق ورفع راية التوحيد والإسلام ورفع راية الجهاد التي لا يصددها إلا أن تكون كلمة الله هي العليا. فكلمة الله لم تكون عليا أبدا إذا رفعها القبور وأهل الخرافات والبدع وأهل الرفض والخروج والبدع الأخرى. لم تكن أنا صلى مرفوعة بل تستمر منكوسة حتى يرفع على التوحيد والسنة إن شاء الله على منهاج النبوة. وعلى تنفيذ توجيهاته وعلى تنفيذ ما قرره في ميدان العقائد، فإن ذلك على أشد بوادر النصر، بل هو كفيل بالنصر على الأعداء. اليوم الذي نعود فيه إلى كتاب الله عز وجل معتزين بما فيه من توجيهات وعقائد وتعليمات، نابذين لكل الأهواء والبدع والخرافات، في ذلك اليوم نحن سننطلق على قلب واحد، على قلب رجل واحد، على أشد ما نكون من القوة كما فعل أسلافنا، ونكون حينئذ شرعنا فعلا في تحقيق هذه الغاية. الآن من عشرات العقود ونحن نهرس مثل هذا الكلام، فماذا حققنا؟ ما فيه إلا الهزائم، وما فيه إلا التناحر والصراعات الفكرية، بل الصراعات في معارك حربية والعياذ بالله كما يجري هنا وهناك. والأمثلة قائمة الآن في أفغانستان، جاهدوا جهادا مريرا طويلا والأمة كلها وقفت من خلفهم تساندهم بأموالها ومشاعرها وفلذات أسبابها، ولكن لما كانوا على غير منهج السلف الصالح وكانت العقائد فاسدة وكانت النوايا فاسدة وصل الأمر إلى ما علمتم، الحروب على أشد ما تكون ضرارة بينهم أكثر مما جرى بينهم وبين الشيوعيين. لماذا؟ لأن مؤسسيه من أول قيام هذا الجهاد ما قام على كتاب الله ولا على سنة رسول الله ولا على أهداف سامية، كلها قامت على الأهواء والأغراض. ومن الأدلة على ذلك أنهم ذبحوا السلفيين وهم يطبقون شريعة الله في بلدة كنر، بدأوا بهم قبل الشيوعيين. فإذا كانت العقائد فاسدة والأهواء جامحة ومتحكمة في الأمة، مهما قبلوا وزمجروا لن يحققوا شيئا ولن يزدادوا من الله إلا بعدا، ولن يزيدهم إلا نكالا وتنكيلا بأعداء الله تلهب صياطهم ظهورهم. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ما هو هذا الدين؟ أي دين هو؟ دين فلان وفلان ولا دين الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ الدين الذي قال الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم بنعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله لم يرضى الله دينا غير هذا الدين الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعقائده وشرائعه. فإذا نحن اخترعنا العقائد واجتلبنا عقائد اليونان وصوفية الهنادك وغيرها وقلنا هذا هو الدين، فإن الله يرفض هذا الدين ولم يقبله ولم يزيدنا إلا نكالا وتعذيبا وذلا. ولو كان المسلمون يعول التجارب المرة القاسية لكفاهم، ولكنهم لا يعول الدروس ولا يعتبرون ولا يتعظون. الآن لا ينقصهم المال ولا ينقصهم الرجال، فهم أغنى الأمم وأكثر الناس أعدادا، ومع ذلك هم غثاء كغثاء السيل كما وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يذهب هذا الغشاء والغشوائية عنهم إلا بالرجوع الصادق إلى كتاب الله وإلى سنة رسول عليه الصلاة والسلام. وهنا يأتي النصر من الله تبارك وتعالى، وتأتي العزة، ويأتي كل ما نطمح إليه من عزة وكرامة ونصر على أعداء الله تبارك وتعالى. مع من تقف في وجه العدو؟ مع الروافض؟ تقف مع عباد القبور؟ لإيش؟ لتشييد القبور؟ نقيم دول وجهاد لتشييد القبور؟ كما رأينا في بعض أفغانستان يجاهدون هم يشيدون القبور. فكيف كان سيد؟ لأنه ما وعوا العقيدة الصحيحة ولا المنهج الصحيح، ما هو وعي بل راسمين. فكان نتاج الآن في دوامة ما يخرجوا منها، ولم يصلوا إلى عزة الإسلام وتطبيق الإسلام وتحقيق ما يريده الله تبارك وتعالى منهم، لأنهم ما استسلموا لله تبارك وتعالى، وما رضوا بهذا الكتاب حاكما في العقائد والعبادات. المسلم الآن يرفضون حاكم الحكم لله، وهم أول من يرفض حاكمية الله تبارك وتعالى. حاكمية الله تبدأ من العقائد. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فين هذه الأوامر؟ هل نحن نعتقد في الله عز وجل في أسمائه وصفاته بما جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل المسلمون اجتنبوا الشرك والبدع والخرافات حتى حقق الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه؟ هل حكم الله في هذه القضايا؟ فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما يجار بينهم. يا أخي هؤلاء الآن يهتفون بالحاكمية وبجمع كلمة المسلمين لأجل يصلوا إلى الدولة، قصدهم القبض على الكراسي فقط. من هذه العجلة ومن هذه السرعة بدون تأسيس وبدون بناء صحيح وبدون تربية صحيحة يريدون بهذا قفزة هائلة يصلون بها إلى الكراسي، ثم يكون مصيرهم في مصير حكومة السودان الآن ومصير حكومة في أفغانستان. ما هو إلا الجهل والظلم وتشييد القبور والتحالف مع اليهود والنصارى والشيوعيين والعلمانيين ومع كل شخص، مع كل شخص. كل هذا لتحقيق هذه الغاية الفاسدة بنجته، هو الوصول إلى الكراسي وإلى سلة الحكم. لأن هذا يضحكون به على أقوال المسلمين ليقفزوا قفزها إلى هكذا إلى القمة، يتحكمون في رقاب الناس وفي دماء الناس وفي مصائرهم. فاتركوا العجلة يا إخوتاه، اتركوا العجلة وارجعوا إلى الله ورب الأمة على كتاب الله على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. انصحوا الحكام بوضع مناهج إسلامية، انصحوا الحكام أول ما يصلحون عقائدهم قبل أن تناوشهم على العروش وفي الحاكمية. صحوا عقائد الحكام، عقائد ضافة يا أخي، اصبح حديث فقط بكل شيء. الرسول حينما كتب إلى ملوك الدنيا يدعوهم إلى إيه؟ إلى السماجة على العروش ويحل محلهم، ولدعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى الإيمان التوحيد. يا أخي يجب أن نصحح عقائد الأمة حكاما ومحكومين، ونطلب منهم مناهج إسلامية، وإلا نحن ننشئ المدارس لتربية الناس على المناهج الصحيحة والعقائد الصحيحة. فإذا نحن ربينا الأمة على العقائد الصحيحة والمناهج الصحيحة التي ترضي ربنا، يحقق الله تبارك وتعالى مطالبنا وينصرنا على أعدائنا. وبدون ذلك لن نحقق شيئا أبدا أبدا. وهذا كلام خاطئ وقد وجد كثيرا وكثيرا، ولكن ماذا نعمل إذا كانت الأهواء جامحة؟ والعياذ بالله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نسأل الله لنا ولهم الهداية إلى صراط الله المستقيم.
كثير أيضا من الأخوة يسأل عن حسن البنا وسيد قطب،
حسن البنا قد كتب فيه وفي بعض قيادات حركته كتاب للأخ فريد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ طبعه ونشره، كتاب جيد وذكر فيه عقيدة حسن البنا الصوفية الأشعرية، وليس الصوفية عادية بل هي صوفية غالية، منها شد الرحال إلى القبور والأناشيد التي قد يكون فيها وحدة الوجود والموالد والخرافات والعلاقة مع الروافض والعلاقة مع غيرهم من النصارى وغيرهم. ذكر هذا هذه التفاصيل في هذا الكتاب الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل إخراجه. أما سيد قطب فأنا تابعته في كتيب، ونسأل الله أيضا أن ييسر طبعه وإخراجه للناس حتى يقفوا على الحقيقة من كثب، فإن الناس بسبب دعايات المضللة الخطيرة يعني تصوروا الأشخاص على غير صورهم وعرفوا الحقائق مقلوبة على غير ما هي. ولكن الله تبارك وتعالى الذي تعهد بحفظ دينه ونصره وإزهاق الباطل لابد أن يظهر الحق ويبطل الباطل ولو كره أهله. فكنا نعرف شيئا أو أشياء عن سيد قطب، وكنا نتعلل ونعتذر للرجل بأن رجل مخلص يريد الحق ولكن أخطأ طريق إليه. وبالدراسة يعني المتأنية وجدنا الأمر غير ذلك، وجدنا عنده عقائد يعني خطيرة جدا، منها يعني كلامه في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بما يشبه الطعن وإساءة الأدب معه، قال فيه كلاما لا يحتمله المسلمون أبدا وقد يكفرون به ولا شك، وقال بالحلول ووحدة الوجود والجبر وهي عقائد خطيرة جدا. طبعا يقول السلف عنها عن وحدة الوجود أنها أضل من كفر اليهود والنصارى، ويتلاعب أتباعه ومحبوه بعقول الناس فيقول رجع، ولكن الأدلة تثبت أن الرجل لم يرجع عن هذه الأشياء، وقال بخلق القرآن وأن الله تبارك وتعالى لا يتكلم وأن كلامه مجرد الإرادة، وهذا إغراق في الضلال وفي مذاهب الاعتزال. وقد كفر السلف بالقول بخلق القرآن وهذا شيء مشهور، وقال بتعطيل صفات الله عز وجل على طريقة الجهمية ويبالغ ويؤكد في ذلك في كتاب الضلال وفي غير التصوير الفني وغيره، وطعن في أصحاب رسول الله أشد الطعون، طعنهم بسلاحين رهيبين، سلاح الشيعة الحاقدين على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلاح الاشتراكيين، لأنه تصور أن أصحاب رسول الله كانوا رأسماليين إقطاعيين فهاجمهم بهذا السلاح الاشتراكي، طعن في خلافة عثمان وأسقط خلافته، قال إن خلافة علي كان امتدادا طبيعيا لخلافة أبي بكر وعمر، أما عهد عثمان فكان فجوة بينهما، وقال إن روح الإسلام قد تحطمت في عهده وأسس الإسلام تحطمت في عهده ويعني روح الإسلام فقدت في عهده، وفضل السوار عليه السلام ابن سبع ورأى أنهم أقرب الإسلام منه، وبالغ في مدح الثورات حتى ثورة جماعة الناس بالغ في مدحها، حتى ثورة القرامطة أدخلها في الثورات الإسلامية الغيورة، وأسرف في هذا كثيرا وكثيرا في الطعن في الصحابة وأساء جدا، وما وراء ذلك عقائد كثيرة فاسدة لا تحصى، سجلنا منها يعني شيئا وتركنا أشياء، منها قول بالاشتراكية التي غلا فيها وهي أمر خطير جدا، لأن دماء المسلمين وأعراضهم أموالا حرام معلوم حرمتها بالضرورة من دين الإسلام، فسيأتي إنسان ويقول إن بإذن الدولة أن تنتزع الملكيات والثروات جميعا وتعيد توزيعها من جديد ولو قامت عادة الإسلامية ونمت بالطرق الإسلامية، ثم إنه كفر الأمة كلها، كل الأمة كفرها واعتبر مساجدها معابد جاهلية ومن العجيب أن من ينتسب إليه يدسون أنوفهم في التراب أو رؤوسهم في التراب بالرمال كما يقال، ويرمون غيرهم بأنهم يفسرون المسلمين، ويقال لهم رمتني بدائها وانسلت. الذين يربون شباب الأمة على الظلال وعلى معالف الطريق التي امتلأت بتكفير الأمة، كيف تكون نتيجة هؤلاء، نتيجة هذه الدراسة في عقول هؤلاء الشباب؟ ما تكون نتيجة إلا تكفير الأمة وغرس الأحقاد في نفوسهم على هذه الأمة الجاهلية التي خرجت من الإسلام، إلى غير ذلك من البدع الكبرى التي جددها سيد قطب وأحياها في كتبه. فإن كان سيد قطب مجددا فما رأينا له تجديد إلا إحياء هذه البدع. وأنا أرجو لشباب الناس، شباب المسلمين، ألا يعبدوا أنفسهم للأشخاص، وألا يركضوا وراء العواطف العمياء، بل عليهم أن يحكموا دين الله في الأشخاص وفي الأقوال وفي العقائد، إن كانوا قد رضوا بالله حاكما كما يقولون وبحاكمية الله عز وجل، أن يحكموا هذا في أنفسهم قبل كل شيء، وفي الناس جميعا وفي معتقداتهم، ويزنون عقائد الناس وأعمالهم وأقوالهم بميزان الله العدل الذي لا يحيف ولا يظلم ويصدع بالحق. فإن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم هكذا تعاملوا مع عقائد الناس وأقوالهم، ولهذا تجد في كتبهم يعني يزنون الفرق والطوائف بميزان الله تبارك وتعالى، وينزلون كل طائفة المنزلة التي تستحقها، ويصنفونها ويضعون الأشخاص والطوائف في مواقعهم، لا يرفعون شخصا ولا جماعة فوق المكان والمنزلة التي يستحقونها. وهكذا يجب أن نتعامل مع هذا أو ذاك سيكتب وغيره، نتعامل معه في ضوء الكتاب والسنة وبميزان الله العدل الحق الذي لا يحيف ولا يظلم. أما أن نتلاعب بموازين ونزن الناس بأهوائنا ونرفع من شئنا بأهوائنا ونسقط من شئنا بأهوائنا، فهذا هو الضلال والهوى الذي ما وراءه ضلال ولا هوى. ونعيد بالله شبابنا أن يكون يعني على هذه الشافلة. يعني هذا نفس الوصافة في المقاصد ولا قاعدة نفسها؟ طيب إذا كان، إذا اتخذنا الرقص وسيلة للدعوة، تكون حكم الرقص حكم الدعوة؟ إذا كانت وسيلة مشروعة مما يقر الشرع، ليست محرمة ولا مبتدعة ولا فيها تشبه بالكفار، شف فلها حفظ مقصدها وغايتها. إذا كان وسيلة محرمة، هذه قاعدة نكاح لي وغاية بر الوسيلة، عرفت؟ إيه هذا يدخل الباب الثاني، ما يدخل القاعدة هذه.
في سؤال الشيخ،
يعني الأناشيد والتمثيليات هذه بدعة، بارك الله فيك، فلا يجب أن نتخذ وسائل لدعوة الله عز وجل الشريفة الطاهرة المنزهة. التمثيل أصله عبادة وثنية كان يتقرب بها الوثنيون من الرومان ومن اليونان لمعبوداتهم شكرا لهم، إذا أنعم الله عليهم بنعمة فبدل أن يشكر الله يتجه بهذا الشكر وبهذا التمثيل وكذا وما شاك له لآلهتهم. فأخذها أهل الشرق قبل الإسلام من الرومان ومن اليونان، ثم جاء الإسلام قضى عليها وجعلها نسيا منسيا حتى الكفار نسوها، ثم جاء الأهواء ونشرها في العالم الإسلامي وأدخلها في الجزيرة العربية وفي البلاد المقدسة التي لا تعرف التمثيل لا في الإسلام ولا في الجاهلية. هذا من أعظم المعاصي والمخالفات التي يرتكبها أهل الأهواء، ثم يدخلون هذه الأفعال في شريعة الله عز وجل ويقولون يعني يستشهدون مثل هذه القاعدة التي لا يوجد استشهاد بها على هذه المخالفات وعلى هذه المعاصي. نعم.
يقول بعض الإخوة إن الكلام في الجماعات الإسلامية وفي الأمور الخلافية وفي العلماء يضعف الإيمان ويؤدي بصاحبه إلى التردي ويقلل من التعبد ويصاب بسبب ذلك القلب بالقسوة.
أقول إن الأمر كذلك، إذا كان المتكلم لأغراض شخصية ولهواه، أما إذا كان لنصيحة المسلمين وتحذيرهم من الوقوع في الشر وفي البدع والضلالات فإن هذا واجب بإجماع المسلمين. التحذير من البدع والضلالات واجب من أعظم الواجبات، ولا يقوم العلماء بالنصيحة حتى النصيحة ولا بواجب الدعوة إلى الله وواجب تبليغ رسالة الإسلام إلا إذا قدموا الإسلام خالصا نقيا كما تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، وأن يطهروا هذه الشريعة من كل ما يشوبها من أهواء البشر ومن ضلالاتهم ومن انحرافاتهم، سواء كان ذلك في العقائد أو في العبادات والأعمال. لكن الذي يلزم هذا الناصح وهذا الموجه وهذا المعذر هو أن يكون قاصدا بذلك وجه الله، ناصحا للأمة، محذرا لهم من الوقوع فيما يضرهم في دنياهم وأخراهم. أما إذا كان يتكلم لأغراض شخصية ولأهواء فلو بات يعبد الله عز وجل ويصلي ويبكي وهو يرائي فإن هذا يكون من أقبح الأعمال عند الله عز وجل. ولو قرأ القرآن ويبكي أمام الناس وقرأ حديث رسول الله ويبكي أمام الناس وهو لا غرض له إلا أن يقال فلان قارئ وفلان كذا وفلان داعي وفلان خطيب، فإن طبعا ذلك كله فعلا يدخل فيما يقسي القلوب وفيما يدخل في سخط الله عز وجل. فالشاهد من هذا الكلام إن المتكلم الناصح إن كان بذلك النصح وجه الله تبارك وتعالى وتحذير المسلمين فهذا إن شاء الله مما يزيد الإيمان، لأن الجهاد، لأن الرد على أهل البدع جهاد، والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الضرب بالسيوف، كما قال ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام ويحيى بن يحيى التميمي ونقله ابن تيمية رحمه الله، ويعتبر هذا من جنس جهاد الرسل عليهم الصلاة والسلام في تبليغ دعوة الله وتقديم النصائح الهادية للناس إلى منهج الله الحق. هات هذا السؤال ونفتدي به بارك الله فيكم.
طيب. السؤال هو عن فقه الموازنات، هل هذا الفقه يعني فعلا من علوم الإسلام؟ ويكن كذلك هذا العلم أو هذا الفقه ما هو شروطه وحدوده؟ بين الشيخ إن شاء الله. هذا
الأخ يسأل عن منهج جديد لا يعرفه علماء الإسلام، لا أهل السنة ولا أهل البدع فيما يبدو، واخترع في هذا العصر لأغراض ومقاصد يعلمها الله تبارك وتعالى، ونحن حسب تتبعنا نرى أنه وضع لحماية أهل البدع وحماية كتبهم. فيقولون فأتي إنسان مبتدع عنده ضلالات وعنده طوام كبيرة وعنده انحرافات، فتقول فلان عنده تحذيرا منه على طريقة السلف الصالح المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن إجماع الأمة، فيقول حرام عليك لا تقول الكلام هذا،
هذا فلان له جهود وله جوانب مشرقة وأنت تذكر جانب مظلم فقط وتصدر الستار على الجانب المضيء المشرق إلى آخره. وأنت إذا رجعت إلى القرآن وإلى السنة وإلى إجماع الأمة وإلى مناهجهم وكتب الجرح والتعديل تجد أن هذا الفضاء لا أصل له أبدا في دين الله ولا عند هذه الأمة أبدا. فالرسول كريم عليه الصلاة والسلام يأتي إنسان يقع في خطأ فينتقده بحسب المقام وما يذكر حسناته وينقل هذا الكلام فلان سوى كذا وقال رسول الله كذا بدون أن بدون موازنات أبدا. وتستمر الأمة في نقل هذا الموقف وهذا الكلام الذي قال رسول الله في هذا الموقف دون تعرض لحسنات ذلك الشخص حتى لو كان من خواص الصحابة. فهذا أبو ذر رحمه الله يحصل خلاف بينه وبين أحد الصحابة فيسبه بأمه ويعير بأمه فيقول عيرت بأمي أبا جهل إنك امرؤ فيك جاهلية. فين موازنات؟ المحدثون الصحابة التابعون يرون هذا الحديث إلى يومك هذا إذا ذكروا هذا الحديث ما يجيبون حسنات أبي ذر إلى جانب يعني هذا الانتقاد. بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة رجل استأذن رسول الله قال هذا الكلام ونقل ما ذكر ذلك الشخص ولا ذكرت حسناته. من هو هذا الشخص ولا حسناته؟ هو صحابي. يأتي أحد الصحابة يعني في قضية الهذلية أحد أقربائها يعني امرأة من هذيل يعني خصمتها وضربت إحداهما الأخرى بعمود على بطنها فأسقطت جهينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بغرة عبد العمى يعني دية هذا الجنين. فقام هذا القريب لها زوجها أو أبوها على حسب الروايات يقول كيف يا رسول الله نجي يعني ندفع ديات من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثل ذلك يطل. قال إنما هذا من إخوان الكفار من إخوان الكفار. ويأتي مثل هذا من تصرفات الصحابة عمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم من كبار الصحابة تأتي مثل هذه التصرفات. يعني بلغ عمر رضي الله عنه تصرفا من ثمرة أنه أخذ الخمر من أهل الذمة وباعه فقال قاتل الله فلانا ألم يسمع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام إن شحوم الميتة حرمت على اليهود فجمدوها وباعوها. يعني صلى الله على اليهود حرمت عليهم الشحوم فجمدوها وباعوها يعني أن ثمرة حصل عند حيلة تشبه حيلة اليهود. فقال قاتله الله ألم يسمع قول رسول الله كذا وكذا. ابن عباس قيل له إن نوفا البخاري وهو من خيار التابعين يقول إن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. قال كذب عدو الله كذب عدو الله. وصالح صحابي جليل صالح تقي لقد حدثني أبي بن سعد أن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل. قول قام خطيبا بني إسرائيل يبين أن صاحب القصة هذا هو موسى بن عليه الصلاة والسلام الذي ابتعث الله لبني إسرائيل المعروف الشهير. قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل من أعلم الناس؟ قال أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فقال بلى عبدنا خضر. ثم قال الله له إنه في المكان الفلاني عند مرتفع البحرين فذهب هو غلامه إلى آخره. الشاهد منه قول ابن عباس رضي الله عنه كذب عدو الله كذب عدو الله. فين الموازنات؟ فين إسلامه؟ فين إيمانه؟ فين جهاده؟ فين أعماله الصالحة؟ الشاهد أن مذهب الموازنات الذي اخترع في هذه الأيام القريبة وألفت في عدد من الكتب منهج مفتعل لا أساس له في الإسلام. يعني فرق بين إنسان ناقد وينتقد في مواقف وينتقد من أجل أغراض صحيحة ويجرح من أجل أغراض صحيحة وبين إنسان مؤرخ. أنت لما تؤرخ الإبليس تنقل ذلك الله عنهم من خيره وشره، تؤرخ الفرعون تذكر كل ما حكي عنهم، تؤرخ واحد يهودي واحد نصارى شيء يذكر ما تشاء ما بلغت. لكن أنت في مقام نقد وفي مقام نصيحة ومقام تحذير ومقامات أخرى اذكر ما يتعلق بما ينفع الناس، ما يتعلق من حياة هذا الإنسان بما قد يضر بالناس وتحذر منه. إن كان رافضيا تقول آه فلان رافضي ويكفي، معتزلي ويكفي، جهمي يكفي، يعني أشعري يكفي، صوفي عنده وحدة وجود، عنده حلول، عنده اشتراكية، عنده كذا، ما يلزمك أن تروح تبحث عن حسناته كلها وتبحث عن مساوئه ثم تجيب كفتين وتوازن، هذا ما يلزمك. يعني احتج بآيات حرفوها وأحاديث حرفوها لإثبات أن منهجهم هذا حق ومستند من كتاب الله، لكن هذه الآيات وهذه النصوص تأبى أبدا أن تنقاد لهم وأن تسند هذا المنهج المنهج الفاسد. مثلا احتجوا بقول الله تبارك وتعالى في اليهود ومنهم من أن تأمنه بإنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. قالوا هذا في غاية العدل والإنصاف، أنصف اليهود ذكر محاسنهم، لكن المنصف فعلا والذي عنده عدل ويحترم نصوص القرآن ويبتعد عن تحريفها ما يمكن أن يصل إلى هذه النتيجة أبدا، بل يصل إلى ضدها من خلال هذه الآية نفسها. فافهموا أيها الأخوة، القرآن صنف اليهود صنفين، صنف وصفهم بالأمانة فقط ولم يذكر لهم سلبيات، هذا الصنف وصفوا بالأمانة فقط وما تجاوز ذلك إلى ذكر المساوئ، فأين الموازنات؟ والصنف الآخر ذكر منهم المساوئ فقط الخيانة ولم يذكر لهم حسنة، فأين الموازنات؟ وضح لكم في قاعدة وضعها ابن تيمية رحمه الله، طاح الأهواء إذا احتجوا على هواهم وباطلهم بنص من القرآن أو السنة فلا بد أن يكون حجة عليهم ويؤخذ من هذا النص ما يبطل هواهم وبدعتهم. فهذه الآية كذلك تبين بطلان ما عند هؤلاء وتدحضه أشد وأقوى ما يكون من الإبطال والإدحاض. وضح لكم أو لا؟ يحتاج إلى بيان؟ هل في تكلف، في تعسف، في تجني؟ ما فيه. قالوا من حججهم إن الله تبارك وتعالى يعني ذكر مساوئ الخمر ومحاسنه. قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، فذكر محاسن المساوئ. طيب على مذهبكم هذا لا يجوز المسلم أن يذم الخمر إلا بعد أن يذكر الحسنات أو يذكر الحسنات بعد المساوئ، فهل فعل رسول الله ذلك وفعل الصحابة ذلك وأئمة الإسلام ذلك؟ أو لا ترى في نصوص السنة وفي نصوص القرآن النازلة بعد هذا النص إلا الذم المطلق؟ حتى سمها رسول الله والصحابة والأمة بأم الخبائث، ولا تسمع إلا الذم والتحذير منها ولم تسمع ذكر المحاسن. فهل الآن من يذم الخمر ويحذر منها يعتبر ظالما للخمر؟ أسألكم الآن، هل وجدتم صحابيا أو رسول الله أو تابعيا أو إماما من أئمة الإسلام يعمل هذه الموازنات في حق الخمر. ها سمى رسول الله من الخبائث واستمرت من الخبائث إلى يوم القيامة إن شاء الله، ولا يذكر لها أي نفع أبدا ولا يذكر لها أي حسنة نعوذ بالله. احتجوا بأحاديث يعني قالوا الشيطان، الشيطان الذي قبض على أبو هريرة، الرسول وكله بزكاة الفطر، فجاء ليلة من الليالي وجد واحد يحسو من التمر هذا فألقى عليه القبض وقال أذهبنا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال استرحموا واستعطفوا ارحمني أنا فقير ولأيت أطفال وهو ارحمني وجيجعاني، رحمه فتركه. فغدا فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال استرحمني يا رسول الله واستعطفني فرحمته. قال لقد كذبك وسوف يعود. فطبعا راح يترسل له ليلة الثانية وجد يحتفى أمسك به لأذهب النبي إلى رسول الله يستعطف ويستجير ويترحم لأطفال ولرحمهم. أصبح قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قال استرحمني فرحمته. قال لقد كذبك وسوف يعود. ما في موازنات في المرات هذه أبدا. ثم في الأخير بسفه الليل الأخيرة وقال ما أتركك؟ قال أتركني وأنا أعلمك شيئا فأفى الله به. قال ما هو؟ قال تقرأ آية الكرسي، عندما تنام تأتي على سريرك لتنام تقرأ آية الكرسي فلا يقربنك الشيطان حتى تصبح ويبيت عليك من الله حافظا. ثم أصبح فذهب إلى رسول الله قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال لي كذا وأعطاني هذه الآية وأعطاني هذا الكلام. قال صدق خوه وكذوب. قال شوف هذا شيطان والرسول يعني ها أنصفه وذكر حسنته هذه، عرفتم؟ هل هذا في هذا موازنة؟ هل هذا في موازنة بين حسنات هذا الشيطان وبين مساوئه؟ وهل يلزمنا من هذا النص ألا نذكر شيطانا من الشياطين إلا ونصي حسناته ومساوئه ونقيم الميزان لننصفه؟ وهل سيحاسبنا الله إذا لعن الشيطان ها بدون موازنات؟ هذا كله كلام فارغ. الرسول يحترم الصدق ويحترم الحق، فالحق تقبله من أي أحد كان. وهذا قال كلمة حق، قال آية الكرسي اللي يقرأها تنفعه. الرسول يعلم هذا، يعلم أن هذا حق، يقول لا هذا باطل وكذاب. هل قال هذا لإثبات هذا الحق أو قال لأجل موازنات؟ قال هذا لإثبات هذا الحق لا لأجل موازنات. وهكذا تتساقط الأدلة وتتهاوى كلها وترجي على رؤوس أهل هذا المنهج الباطل. فأنت الآن إذا رجعت إلى جهود المسلمين وإلى أقوالهم يقول لك إنه ستة ما لهم غيبة، تكلم فيهم بكل عيوبهم وخلص تحذير الناس ولا عليك أن تذكر محاسنهم شيء. القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة لإزالة منكره بالإجماع. بالإجماع واحد مظلوم ظلمه إنسان له الحق أن يرفع عقيرته إلى الحاكم أو من ينصفه من هذا الظالم، يقول فلان ظلمني وفلان سوالي وسوالي بدون ذكر محاسنه، أليس كذلك؟ واحد مبتدع يضل الناس ويجتهد في إضلال الناس، قل له والله فلان مبتدع وعنده ضلال وعنده كذا ولا تذكر شيء من محاسنين، هذا واجب أن تقوم به وجهاد في سبيل الله، ولا يلزمك أبدا بحال من الأحوال أن تذكر حسن محاسناته، لأن ذكر المحاسن في هذا المقام يضيع مقصود النصيحة ويؤدي إلى عكس المقصود، يغري الناس به. الله له حسنات ولا سيئات وخلاص نحن نأخذ حسناته، شوف لو سيئاته ممكن تمشي ما يضرنا، إلى آخر يعني ما قاله العلماء في هذا الموضوع. وحكى الإجماع على جواز ذلك النووي رحمه الله، وحكى ابن تيمية وغيره الإجماع على جواز نقد هؤلاء وتجريحهم وتحذير الناس منهم بما في ذلك الرواة، ولا عيب في ذلك. ومن هذا المنطلق تجد كتب خصة في الجرح، فلان كذاب، فلان متهم بالكذب، فلان سيء الحفظ، فلان منكر الحديث. تأتي ضعفاء البخاري والضعفاء ومتروكين النسائي والضعفاء العقيلي والكامل ابن عدي غيرها غيرها مما خصص الميزان للذهبي، الديوان ديوان ضعفاء له، المغني له، الذيل لهذه الثلاثة له، كلها مخصصة للجرح فقط والطعن. لماذا؟ هل خالف الذهبي وارتكب جريمة؟ وهل خالف البخاري خالف منهج الإسلام وارتكب الشهادة الشطط وظلم هؤلاء الأشخاص الذين يدونهم في هذا الكتاب؟ وكذلك تلا النسائي والعقيلي وابن عدي وابن حبان وغيرهم غيرهم، كلهم ضيعوا هذا المنهج حتى جاء هؤلاء في آخر هذا القرن وهداهم الله إلى هذا العلم الغزير وإلى هذا المنهج الصحيح. نعوذ بالله، هذا رمي الأمة بالضلال وحمل على أئمة الإسلام فقهائه ومحدثيه الأصوليين الفقهاء، كل واحد ينتقد من أخطأ ولا يذكر شيئا من حسناته، ويدخل مساوئ، يدخل أهل البدع وما في مساوئ. كتب السنة مليئة بهذا، كتب السنة أعني كتب العقائد يسمونها كتب السنة مليئة بالطعن في الأشخاص والجماعات وبيان ما عندهم من ضلال، كل ذلك تحذيرا للأمة ونصيحة لهم. ولولا مثل هذه الأعمال لضاع الإسلام، ولكن الله حمى الإسلام لهذا. وأنا قد قلت في كلمة سابقة إن هذا النقد لأهل الأخطاء وأهل الباطل حفظ الله به الإسلام، حتى إن تجد هذا في القرآن، تصرفات الرسل أحيانا تنتقد حتى لا تحسب على الله عز وجل، تصرفات الصحابة انتقدت في غير موضع حتى لا تحسب على الله عز وجل. في القرآن نفسه في سورة الأنفال في ثلاثة مواضع انتقد الصحابة، يقول لك احنا الآن لما ينقل بعضنا بعضا نشرب بعضنا البعض نترك الكفار، ها؟ طيب الآن الجماعات كلها متواطئة، كل واحد يسكت على الثاني، ما باقي إلا حدنا قليلا من السلفيين والجماعات، التبليغ، الإخوان، البريلويين، الديوبنديين، كل الطوائف الصوفية والرافضية ما أحد ينتقل أحد، يلا يروحوا يفتحون الدنيا ويطهروا الأرض اليهود من الكفار، تفضلون. يومون السلفيين دول اللي جالسين ينتقدون الناس، وين عنهم؟ الآن يبدأ هؤلاء الساكتي عن بعضهم بعض ويجابلهم بعضهم بعض يمكن مليون ألف مليار زيادة ألف مليون ويزيد، ما في هذا لفتح الدنيا؟ ما يكفي عشر عشان هذا العدد لفتح فلسطين؟ يعني الآن ما عطل الأمة إلا بيان الحق ونقد البدع والضلال، هذا اللي عطل الأمة، وإلا نفس الضلال والبدع هي التي دمرت الأمة، هي هذه الأمراض التي دمرت الأمة. وإلا لو كان يقبلون العلاج، عندهم عقول وأجسامهم تقبل العلاج، كان تعافت هذه الأجسام وصحت وانطلقت لتحرير مقتصد من بلدان المسلمين ثم إلى فتح أوروبا وأمريكا كما وعد الرسول عليه الصلاة والسلام بفتحها في آخر الزمان. الفتح المنتظر الذي سيأتي، الذي سيفتحون القسطنطينية وسيفتحون روما، تفتح بالروافض والبريلويين والقبوريين والخرافيين، وإلا تفتح بسيوف الإسلامية وبقلوب طاهرة نظيفة لا تدين إلا بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا يتحقق لهؤلاء كان قد أنجزنا هذه المشاريع اللي كان المشاريع المنتظرة كان أنجزناها. لو كان يتحقق بكل ما هب ودب كان يتحقق هذا، لكن يأبى الله إلا أن تطهر الأرض بدينه الحق وبالإسلام الحق الذي لم ير سواه وبعباده المخلصين الصادقين الذين التزموا دينه والتزموا منهجه، ولم يتحقق لغيرهم شيء من هذا أبدا. نسأل الله التوفيق ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يهدي الأمة لأن تعود إلى كتاب ربها وسنة نبيها، وأن يهيئ لها دعاة مخلصين ليس عندهم مراوغات ولا مناورات ولا مجاملات ولا مداهنات، ما عندهم إلا الصدق بالحق وبيانه حتى يحقق الله للأمة ما يصبو إليه كل مصلح مخلص من اجتماع الكلمة على الحق ورفع راية التوحيد والإسلام ورفع راية الجهاد التي لا يقصد بها إلا أن تكون كلمة الله هي العليا. فكلمة الله لم تكون عليا أبدا إذا رفع أهل القبور وأهل الخرافات والبدع وأهل الرفض والخروج والبدع الأخرى، لم تكون ما يطلع مرفوعة بل تستمر منكوسة حتى يرفعها على التوحيد والسنة إن شاء الله على منهاج النبوة